أهلاك راح أضبطك. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في أن عقد المستكره إذا لحقه الرضا فهل يتم ويؤثر أثره، أم أن بطلانه يجعله من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فيكون أسوأ حالان من الفضول؟ وقد أفاد الشيخ ما خلاصته أنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، جهة العقدية تامة في الشكل، ينقصها شرط الرضا، فإذا تحقق أثر العقد أثره، ولا يصغى إلى ما يقال من أن هذا ليس عقدا وأن المستكره مسلوب العبارة وما جرى هذا المجرى من الإشكالات. نعم، توقف الشيخ عندما استشكله المحقق الثاني ومن تبعه، وخلاصة الأمر وما يتحصل منه إشكالان. الأول أن ظاهر الدليل الدال على اشتراط الرضا وطيب النفس هو كونه مقارنا للعقد، فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه. والإشكال الثاني حديث الرفع، وأن الرفع يقتضي تنزيل الموجود من العقد منزلة العدم، فالرضا أي شيء يلحق بعد ذلك. وكنا بصدد البحث حول الآية المباركة، وأفاد الشيخ أن الاستدلال بها إما من جهة الحصر وإما من جهة الوصف، ولا حصر لأن الحصر يتوقف على أن يكون الاستثناء متصلا وهو منقطع غير مفرغ. والوصف لا مفهوم له، والقول بأنه احترازي يتوقف على أن يكون على أن لا يكون ورد مورد الغالب كقوله تعالى وربائبكم اللائم في حجوركم، والظاهر أنه من هذا القبيل في المقام. فاستشكل على الشيخ، أشكلت أنا بإشكال وأجبت بالآخر الدرس الماضي، قلت من حق الشيخ أن يجيب بكذا، واستشكل هذا جديد بأن حملكم القيد على أن يكون ورد مورد الغالب لا يكفي فيه احتمال ذلك، إذ الظاهر والأصل في القيود الاحتراز، فتحتاج شيخنا لكي تحمل القيد على اللا قيد، ورد مورد الغالب يعني ليس قيد بعبارة أخرى. على إبراز القرينة. إذ الكلام الآن في الأدلة اللفظية. ومن الوضوح بمكان أننا لا نجد قرينة داخلية في الآية المباركة أو في النبوي لو كان هو الدليل. والجواب أن من حق الشيخ أن يقول في المقام بأن مقصودي أن السبب المحلل لأكل المال لا ينحصر بالتجارة المقترنة أو الناشئة عن تراض، بل لا ينحصر بالتجارة أيضا. فيكون ذكر العقد بتمامه لا خصوص عن تراض، من باب ذكر المصداق البارز بعد وضوح أن حلية تداول المال وأكله لا تتوقف على عنوان التجارة فضلا عن كونه مقترنا بالرضا. لكن هذا الجواب كما ترون يا أخوان ليس هو في الحقيقة ذبا عن نفس النكتة الذي أفادها الشيخ. إذ الشيخ أفاد مع التحفظ على عنوان التجارة أن عن تراض يكون واردا مورد الغالب، فيطالب حينئذ بالدليل والقرينة، ولم يبرز شيئا في هذا المجال. فالإشكال بهذا المقدار شكلا ومضمونا مسجل على الشيخ، وما أجبنا به الآن يعد تطويرا لكلام الشيخ وكلام آخر غير الذي أفاده، بأن يقال إن الآية المباركة ليست بصدد التأسيس بحسب ظاهره لحل تشريعي في مقابل الحل العقلائي، والحل العقلائي على مستوى الكبرى عم نتكلم مو المصادق، والآية ما عم تتكلم عن المصادق أصلا. الحل العقلائي متوقف على أن يكون الأكل أكل بالحق مش أكل بباطل، السرقة أكل بالباطل، الاغتصاب أكل بالباطل وهكذا، بينما التداول عن تراض أكل بالحق. فتكون الآية المباركة على هذا الأساس غير تأسيسية، بل تشير إلى الارتكاز العقلائي، وإنما ذكرت التجارة من باب بيان المصداق الأبرز. وهذا ما اخترناه سابقا عند البحث في عمومات إمضاء المعاملات. ولعل هذا ما كان يرمي إليه السيد الإمام ولم نقبله منه عندما قال بأن الموضوع هو أكل المال بالحق لا التجارة عن تراض، بقرينة المقابلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إلا أن تأكلوها بالحق. فإذا كان هذا هو مراده فهو كلام لا نرى فيه مشكلة أبدا. نعم تكون العبارة لينة في إفادة هذا المطلب وغير واضحة فيه. فإن قبل الشيخ هذا المعنى استغنى عن جعل القيد واردا مورد الغالب على وزان وربائبكم الله في حجوركم، وإن لم يقبل هذا المعنى وتعاطى مع الآية بلغة التعبد فإن فإنه حينئذ مطالب بإبراز القرينة على أن القيد ورد مورد الغالب. فإن أفاد حينئذ أنه بمناسبات الحكم والموضوع والارتكاز العقلاء لا يفرق بين الرضا المتقدم والمتأخر، فنقول أيضا لا يفرق بين التجارة وغير التجارة، خصوصا إذا أخذنا بأكثر نصوص اللغويين الذين حملوا التجارة على البيع والشراء مش على مطلق تداول بقصد الاسترباح. تعلمون أن الفقهاء قاطبة تقريبا حملوا التجارة على تداول المال بقصد الاسترباح، بينما أكثر النصوص اللغوية تفيد أن التجارة هي البيع والشراء. وعليه فيتم المطلوب. نعم، تذكرون أن هنالك محققين أصروا على أن الاستثناء متصل والتزموا بالتقدير، وهو خلاف ظاهر الآية كما ذكرنا حينها، إذ مقتضى كون الاستثناء متصلا أنه لا يحل أكل مال امرئ بسبب من الأسباب إلا أن يكون السبب تجارة عن طرف. أقول يلزم من هذا إلغاء قيد الباطل، ويلزم من هذا التقدير المتعدد، وكلاهما من الوضوح بمكان أنهما خلاف الظاهر وخلاف الأصل، ولا يصار إليهما إلا بدليل. وإن أصر السيد الخوئي على الله مقامه الشريف على هذا المعنى، نعم، من أصر على هذا المعنى صار مفهوم الحصر عنده واضحا، فوقعت المشكلة. ومن هنا فإن غير واحد من المحققين حاولوا أن يجيبوا على الإشكال، إما لأنهم تبنوا اتصال الاستثناء فوقعوا فيه دعوى مفهوم الحصر، وإما أنهم أرادوا أن يجيبوا على هذا التقدير وإن لم يكن مقتنعهم. فأفاد المحقق الإصفهاني ما خلاصته، أن العقد عقدان، عقد في قالب القضية الملفوظة، والتعبير لي مو له بس المضمون له، وعقد في قالب القضية الملحوظة. أما العقد الذي هو في قالب القضية الملفوظة فهو الذي وقع عن استكراه، وأما العقد الذي هو في قالب القضية المطلوبة أي الذي قصده المنشئ عند الإنشاء بأي داع أنشأ فهو قابل للاستمرار، إذ الملحوظ يبقى مستمرا باستمرار ما لحظ حين الإنشاء. فالرضا عندما يلحقه يلحقه عقدا ملحوظا لا عقدا ملفوظا، فيكون تجارة عن تراض على وجه الحقيقة بعد تحقق الرضا، ويكون الاتجار عن تراض في طول تحقق الرضا. ونظير هذا المضمون لكن بأسلوب عرفي أفاده المحقق النائيني وتبناه السيد الخوئي وجعله هو الحل المعضلة بعد استحكام الإشكال. خصوصا وأنهم ذهبوا، أو ذهب السيد الخوئي على الأقل، لأنه بعد ظهور الآية في أن التجارة عن تراض هي المحللة، فما لم تصدر عن تراضٍ فلا تكون من الأساس مشمولة لأوفوا بالعقود، لأن تجارة عن تراض حاكمة على أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع في طرف شرطية نشوية والصدور عن تراض. فمن الأول هي لا تشمل أوفوا بالعقود، فإذا رضي بعد ذلك فلا يوجد شيء حتى يشمل. فأكاد نجيب على هذا الإشكال ونجيب على إشكال الحصر، وكلها في أي شيء؟ قال الشيخ النائيني وتبعه السيد الخوئي أن العاقد منشئ ومنشأ، المنشئ هو الصيغة، المنشأ بالصيغة هو الالتزام التعاقدي، هذا الالتزام حصر وقصد إليه، لكن عن استكراه لا عن تراضي، هذا مستمر وباقي ينقصه الرضا، ما لم يحصل الرضا لا يكون تجارة عن تراضي، فهو ينقسم إلى تجارة عن تراض وتجارة لا عن تراض. إذا حصل الرضا فعلا صار مصدر حقيقي للتجارة عن تراض، لأن التجارة مستمر، تجاريته مستمرة ما لم يرده، بعبارة أوضح الصيغة تصرمت بتصرم عند آخر أجزائها عند قبلته. المضمون التعاقدي بدأ عند نهاية قبلته، هذا المضمون يبقى مستمرا ما لم يرده من له الفاسخ، المختار من طرفه ليس له، هذا له أن يرد وله أن يرضى وله أن يبقي هكذا، فلا يصبح عقدا تام الإجراء تام المفعول، ما لم يرده موقوف موجود كأنه موجود في الثلاجة، ها من عدم ها، وهذا أمر اعتباري، وهذا أمر اعتباري، ليش ميت؟ هو هذا اللي راح أقوله أنا. جيد، هذا باقي مستمر فيلحقه التراضي. أنا أسأل السيد الخوئي وأسأل الشيخ النائيني وأسأل المحقق الإصفهاني، لأن الكلام كله واحد تعابير مختلفة، هذا المعنى من أين استخرجتموه؟ هل استخرجتموه من نفس قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو استخرجتموه من مرتكزاتكم العقلائية؟ إذا استخرجتموه، إذا قلتم استخرجناه من نفس الدليل، فنقول هذا خلاف ظاهر الدليل قطعا، إذا فصل ألفاظ القضية، لأن ظاهر التجارة يعني نفس العقد البيع، العقد الإجارة، عقد المأدري ماذا، العقد المقصود به الاسترضاع أو مطلق أو خصوص البيع، مو مهم الآن تشمل أو لا تشمل غير البيع. إذا هذا التفصيل بين العقد المنشأ بالإنشاء وبين العقد الباطل المستمر والقابل لأن يلحقه الرضا من خلال آثاره ومفعيله في وعاء الاعتبار، هذا كله على مستوى الارتكاز العقلائي لا على مستوى الدليل اللفظي. فعليكم لكي يتم استدلالكم أن تتشبثوا من جديد بذيل الارتكاز العقلائي، إذ ما أفدتموه ليس مستفادا من نفس الدليل كما توهم كلماتكم، يعني من نفس اللفظ. وحينئذ نعود من جديد إلى القول بالدقة، يعني بأن آية إلا أن تكون عن تجارة عن تراض لا تؤسس لمبدأ تشريعي تأسيسي، بل هي تأكيد وإمضاء في أحسن الحالات وجري على ما جرى عليه الارتكاز العقلائي، وهو ما صرح به في كلمات بعض المحققين عبورا. وحينئذ فيرتفع الإشكال من أساسه من هذه الجهة، ويرتفع بارتفاعه إشكال حديث الرافع الذي يحتاج في حد ذاته إلى بحث مستقل. وهذا دخول إلى الإشكال الثاني للمحقق الثاني ومن تبعه حيث أفاده. طبعا ما عش إشكال جديد هذا من خلال إشارة صغيرة أنا مرأتها ما تعمقت فيها لأن محلها هنا، وهو أنهم قالوا بأن العمومات مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض وإلى آخره لا تشمل العقد الذي استكره عليه الإنسان، وحيث لا تشمل العقد الذي استكره عليه الإنسان فحينئذ من الأساس هو لم ينضوي تحت لواء أوفوا بالعقود، وإذا لم ينضوي تحت لواء أوفوا بالعقود فدخوله تحت لواء أوفوا بالعقود بعد لحوق الرضا يحتاج إلى الدليل. ومن هذه الجهة يصبح عقد المستكره أسوأ حالا من عقد الفضولي، إذ عقد الفضولي لم ينتسب إلى من يشترط فيه أن يرضى أو يمضي، إنما ينتسب إليه بالإجازة والإمضاء، بينما المستكره انتسب إليه كلا انتساب ببركة حديث الرفع نزل منزلة العدم. فإذا نزل منزلة العدم لم يعد مشمولا لأوفوا بالعقود، لم يعد عقدا في نظر الشارع، رفع البيع المستكره عليه. ما عندنا هكذا رفع نحن بالنسبة للفضولي، فما أفاده الشيخ الأعظم في صدر كلامه قبل حديث الرافع من جعل الصحة في الفضول مؤيدة للصحة في المقام بطريق أولى كما يظهر من كلامه، إذ في الفضول خللان: عدم الاقتران بالرضا وعدم كون العاقل نفسه، بينما هنا خلل واحد ليس على ما ينبغي، إذ هنا خصوصية في المستكره تجعله أسوأ حالا من الفضول بكثير، خصوصا بعد أن اتفقنا أن العاقد لا يشترط أن يكون هو المالك من الأساس، يمكن أن يكون الوكيل. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا أخوان فالعبرة بحل هذا الإشكال. واضح الإشكال شو صار؟ وقد أجاب الشيخ عليه بما يتحصل منه جوابان. الجواب الأول أن الإشكال إنما يتأتى على فهمكم لحديث الرفع، أنتم قلتوا الرفع يراد منه رفع الموضوع من أساسه، أنا من الأساس قلت الرفع رفع المؤاخذة، رفع الأحكام التكليفية التحميلية، وعلى كلامي بعد لا يتأتى هذا الإشكال، المؤاخذة مرفوعة مو عقد المستكره مرفوع وجعل بمثابة العدم حتى تقول صار من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا يشمله أوفوا بالعقود، فيصبح البحث حينئذ مبنائيا كما لا يخفى ولا داعي للإطالة، وحيث أن الصحيح في محله أن الرفع ليس رفع المؤاخذة، إما رفع تمام الآثار التشريعية التي تكون عليه مش له، لأن الامتنان محفوظ القضية. جاي الجواب الثاني وكأنه تنزلي من الشيخ، كأنه يقول، ما بيقول هكذا لكن كأنه يقول: سلمنا يا أخي أن الرافع رفع للسببية، لكن العقد لولا الإكراه سبب مستقل للنقل والانتقال، فالرافع هو رفع للسببية المستقلة مش رفع للسببية بتصييرها سالبة بانتفاء الموضوع، يعني رفع للتمام لا للعلية، فتصبح العلة علة ناقصة. ها، ويتحقق هذا بحديث الرفع. هذا لا يجتمع مع الجواب الأول على مبنى واحد، ها انتبهوا، لأن الأول بيقول أثار الحكم التكليفي الإلزامي فقط المؤاخذة، على الثاني صار رفع الموضوع.
لكن رفع الموضوع على قاعدة نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. هذا هو الجواب الثاني للشيخ.
أما الجواب الأول يا إخوان فهو جواب مبنائي، ما في داعي واحد يكرر البحث في حدث الرفع. وقد ثبت في محله أن حديث الرافع ظاهره رفع الموضوع كما هو واضح. إذا تنزل فهو رفع الآثار التي لا تنفك عن رفع الموضوع، مش بذاته، مش بما هو هو موضوع، بما هو موضوع لأحكام شرعية. جيد، نعم، على هذا أيضا نجيب عن الإشكال. نحن نجيب بأن الموضوع إنما يرتفع بلحاظ ما فيه من آثار تحميلية عليه، إذا الحديث امتناني، وما يكون لصالحه لا يرتفع بحديث الرفع. ومن الواضح أن ما رفع من الاستكراه هو التحميل عليه بلحاظ الآثار، فلا يشمل سلطانه على تصحيح العقد بالرضا، إذ هذا من الآثار التي هي له وليس من الآثار التي عليه. وهذا أفضل بكثير مما أجاب به الشيخ النائين والسيد الخوئي هنا، وهو نفس الجواب المتقدم الذي شرحته من أن العقد عقدان، عقد ملفوظ وعقد ملحوظ، أو ما أفاده المحقق من إصفهان كما لا يخفى. ها؟ أي؟ نعم، يشكل الأمر شيئا ما عند مثل السيد الإمام رضوان الله عليه اللي قال حقيقة ادعائية، الرفع حقيقة ادعائية وكأنه لم يكن من أساسه، فأفاد رضوان الله تعالى عليه أن حديث الرافع بلحاظ المعاملات وحكومته على أدلة المعاملات لا بد وأن يبنى على فهمه بمقتضى الارتكازات العقلائية. وهذا عود إلى القاعدة الكبرى التي ذكرتها من بداية هذه الأبحاث، وهي أن المعاملات وعموماتها كلها ليست تأسيسية وأدلتها إلا في حالات قليلة ونادرة تدخل الشارع على خلاف ما جرى عليه العقلاء. لكن هذا يحتاج أيضا لا ذكر ضابطة، بدون ضابطة هكذا يصبح الأمر عشوائي على مستوى الأدلة، لا نستطيع. ولعل مراده رضوان الله تعالى عليه خصوص هذه العمومات العامة والإطلاقات الأولية يعني. لكن أيضا حتى على جواب السيد الإمام، هذه الحقيقة الإدعائية الرافعة إنما ترفع على مستوى الحيثية التقييدية، أي بلحاظ ما من آثار عليه تحميل، أما بلحاظ ما له لا تكون رافعة بقرينة الامتنانية وسوق الأمر لصالحه لا عليه كما لا يخفى. يبقى حينئذ ما أفاده الشيخ من رفع السببية المستقلة، أقول هذا يشكل تنزلا من الشيخ. وإذا تنزلنا وقلنا بأن المرفوع هو الموضوع فما أفاده خلاف الظاهر جدا، الظاهر الحديث بإطلاق ما لم نرجعه إلى الارتكاز العقلائي أو إلى قرينة الامتنانية ظاهره الموضوع بالتمام، ضرورته في قالب التشريع من قبيل السالبة بارتفاع الموضوع، فيعود محتاجا للتشبث بذيل الامتنانية أو العقلائية المذكورة ليبني على رفع السببية المستقلة حينئذ. وعليه لا داعي للقول برفع السببية المستقلة، نقول حينئذ بأن المرفوع هو شرط الرضا في البحث المتقدم الذي ذكرناه، إذا ثبت في محله أن الرضا شرط قبل الوصول إلى مرحلة مانعية الإكرام. وعليه تقريبا البحث يتم يا أخوان، إذا بقيت نكات تفصيلية لعلنا نتعرض لها، وإلا فإننا ننتقل إلى ما بعده. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.